اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن شوية مطبات وقعت فيها النظم الديمقراطية، وشفنا ازاي ممكن سياسيين عتاولة يعملوا غلطات تودي بلدهم في داهية، مش بس بلدهم، ده ممكن غلطاتهم تسمع في الكوكب كله. الغلطات اللي بتحصل بسبب تحالف انتخابي او عشان نعدي بس الأزمة دي او عشان نخلص من خصم سياسي وبعدين نلاقيها طربقت على دماغ الكل. بس على الناحية التانية في سياسيين ما وقعوش في الغلطات دي وكانوا مستعدين ان هم يفقدوا مكاسب ويخسروا انتخابات في سبيل ان هم يحافظوا على البلد وعلى النظام الديمقراطي. وزي ما حكينا على اللي فشلوا لازم نحكي على اللي فلحوا، وزي ما حكينا الغامق نحكي عن الفاتح. ما تجارب البشر فيها كل الالوان، فهي بينا نشوف. ناس كتير متخيلة ان النظام الاستبدادي اللي موجود في اي بلد هو موجود لان الشعب عنده قابلية لقبول الاستبداد، ومتخيلين على الناحية التانية ان النظام الديمقراطي اللي موجود في اي بلد هو موجود عشان الشعب ده شعب ديمقراطي وعنده قيم ديمقراطية. والفكرة دي للأسف منتشرة بين ناس كتير. ليه للأسف؟ لانها بتحط المسؤولية كلها على الشعب، الشعب هو اللي بيعمل والشعب هو اللي بيسوي، والواقع بيقول ان العملية مش ماشية كده. اي مجتمع في الدنيا في طبقة اسمها النخبة هي اللي بتوجه الناس، والنخبة دي بتشتبك مكوناتها مع بعض وبتحدد بنسبة كبيرة مصير البلد ونظامها السياسي. واحنا هنا لما بنتكلم عن اي مجتمع فاحنا نقصد كل التجمعات البشرية من اول القبيلة لغاية الدولة الحديثة. كل التجمعات دي فيها طبقة النخبة اللي بتساهم بشكل كبير في تحديد مصير البلد وشكل نظام الحكم. طبعا حد دلوقتي ممكن يتخيل ان قصدي ان الشعب والناس العادية كده ما لهمش دور ولا عليهم اي مسؤولية. مش ده المقصود ولا ده الهدف من الكلمتين دول. الهدف هو اننا نفهم ان الناس عليها دور وان النخبة عليها دور، وان الناس العادية مش هي بس اللي مسؤولة عن نجاح او فشل اداء اي نظام سياسي، لا النخبة كمان مسؤولة. وخلينا احكي لك شوية حواديت سياسية كده، وخلينا نبدأ من السويد. في العشرينات من القرن العشرين بعد الحرب العالمية الاولى بدأت تنتشر في اوروبا شوية افكار شعبوية، افكار من نوعية التفوق العرقي للجنس الفلاني، وان لازم الجنس المتفوق ده هو اللي يسود ويحكم اوروبا والعالم كله. وطبعا الباكج دي فيها افكار ضد العمل السياسي، وهتلاقي معاهم برضو فكرة تشكيل ميليشيات من الشباب المتحمس الوطني المناضل والكلام ده كله. وهي دي الافكار اللي انتجت الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا. وفي الوقت ده فعلا كان بتوع الحركات الشعبوية اللي في السويد شايفين ان موسوليني وهتلر هما المثل الاعلى والنموذج اللي لازم نعمل زيه، ما هو النتائج اللي بيعملوه ما كانتش بانت لسه، فكان لهم تأثير في العالم كله. المهم في الفترة دي كانت الافكار الشعبوية المخربطة دي بدأت تخترق الاحزاب السياسية العادية اللي شغالة طول عمرها في السياسة والانتخابات. وحب حب نشأت حركة شبابية فاشية اسمها SNF جوه الحزب المحافظ اللي اسمه AVF. واللي يقلق في القصة دي ان عددهم زاد وقوتهم زادت لدرجة ان عددهم سنة 1933 وصل لحوالي 40,000 بني ادم جوه الحزب، وبكده بقى الحزب السياسي جواه تيار فاشي وعددهم كبير كمان. قيادة الحزب خدت قرار بفصل كل الشباب دول بره الحزب، يلا على بره. والحزب كده ضحى بعدد كبير من الاعضاء والاصوات اللي هيكون محتاجها في انتخابات البلديات اللي هتكون كمان كام شهر بس. لكنهم في الحزب خدوا القرار ده وحسموا امرهم وفضلوا المصلحة العامة للبلد على المصالح الانتخابية الضيقة للحزب. حاجة شبه كده حصلت برضه في بلجيكا. في الثلاثينات كانت الاحزاب الثلاثة الرئيسية في بلجيكا هي حزب العمل الاشتراكي والحزب الكاثوليكي والحزب الليبرالي. والثلاث احزاب دول طول عمرهم بيطحنوا في بعض وبينافسوا بعض في كل انتخابات بتعدي على البلد. الحزب الكاثوليكي ده حزب يميني محافظ وباين من اسمه يعني مش محتاج انبه. سنة 35 انشق عن الحزب ده ناس برضه تبع اليمين، بس اليمين قوي، اليمين المتطرف، وعملوا حزب جديد اسمه ريكسست، او اختصارا بيقولوا عليه حزب ريكس. وبدات تشعشع بقى افكار المتطرفه ومنها شويه حاجات معارضه للديمقراطيه الليبراليه المتعارف عليها في بلجيكا، زي استعراض القوه في الشارع عشان يخلي الاحزاب السياسيه ومؤسسات الدوله تكش وتخاف منهم، اسلوب بلطجه يعني. ده طبعا غير تاييد الحزب الجديد ده للفاشيه في ايطاليا واعجابه بالنازيه في المانيا، لدرجه ان هم بعد كده لما قامت الحرب العالميه الثانيه والمانيا النازيه احتلت بلجيكا كان حزب ريكس ده متعاون ومقنتم مع الالمان، واتحكموا بعد كده بتهمه الخيانه بسبب اعمالهم السوداء دي. المهم خلينا في سنة 36، السنة اللي حصلت فيها انتخابات برلمانية واللي هياخد أغلبية البرلمان هيشكل الحكومة ويكوش على البلد. لكن للأسف التلات أحزاب الكبار مفيش ولا حزب فيهم أخد الأغلبية. الأدهى من كده إن حزب ريكس ومعاه حزب تاني أفكاره لاسعة برضو كده اسمه VNV خدوا 18% من البرلمان. وهنا جت الزنقة. زنقة إيه؟ الزنقة إن التلات أحزاب الكبار اللي طول عمرهم متنافسين قدامهم حل من اتنين، يا إما حزب منهم يجري بسرعة ويروح يتحالف مع شوية الناس المالدوعين دول فيكمل الأغلبية ويشكل الحكومة، والأقرب أنه يعمل كده هو الحزب الكاثوليكي اليمين المحافظ، يعني أو أفكاره إلى حد ما قريبة منه، يا إما بقى التلات أحزاب دول يتحالفوا هما مع بعض ويكملوا الأغلبية، فيطلعوا المتطرفين دول برا الحكومة، وكله بالسياسة وقواعد اللعب الديمقراطية. ورغم أن الاختيار كان صعب على الحزب الكاثوليكي لأنه كان الأقرب للتحالف مع العيال الملدوعين دول، لكن الموضوع ما خدش تفكير كتير. يعني التلات أحزاب اللي طول عمرهم نائر ونقير اتحالفوا مع بعض وشكلوا حكومة من حزب العمل الاشتراكي والحزب الكاثوليكي المحافظ والحزب الليبرالي، وفضلت التجربة السياسية دي بتتدرس لغاية النهاردة، وبيتضرب بها المثل في قدرة السياسيين المخضرمين على تجاوز خلافاتهم السياسية عشان يحافظوا على السيستم بتاع البلد بدل ما يصرحوا في بعض فالبلد تتهد عليهم كلهم. هو نفس الكلام اللي عملته الأحزاب السياسية مع حركة لمؤاخذة لابوا، هي اسمها كده، حركة ظهرت في فنلندا سنة 29، والاسم ده على اسم مدينة لابوا اللي نشأت فيها الحركة. والحركة دي كان ليها أفكار يعني كانت جذابة جدا لكتير من الأحزاب في فنلندا. يعني مثلا هما كانوا ضد الشيوعية، والشيوعية في الوقت ده كانت غول عمال يكتسح أوروبا بعد الثورة البلشفية في روسيا، وكانت الأحزاب القديمة بترحب وبتهلل بأي تيار أو حركة شعبية أو حتى جمعية خيرية تقول إنها ضد الشيوعية. بس الباكج بتاعهم ده في حاجة تانية تقلق، الناس دول منهجهم العنف والبلطجة، كانوا بيهاجموا مقرات الحركات الشيوعية ودمروا دار نشر كانت بتنشر الجرايد والكتب بتاعت الشيوعيين، وكانوا بيخطفوا الشيوعيين ويرموهم على الحدود مع الاتحاد السوفيتي، يعني بيقولوا للسوفيت خدوا حاجاتكم ما تلزمناش. وخلي بالك ان البلطجة دي ما كانتش كده من الاول، كانوا في الاول بيعملوا استعراض قوة في الشارع، تهديدات للشيوعيين، وللأسف الحكومة استجابت ليهم ولضغوطهم في الاول، فحظرت أنشطة وجرايد الشيوعيين في البلد بعد ما ظهرت الحركة دي بكام شهر بس. لكن يظهر ان هم اتغروا بنفسهم والعملية عليت معه، ويظهر ان اعجابهم بموسوليني في ايطاليا وهتلر في المانيا مع استجابه الحكومه لطلباتهم وحظر الشيوعيين، كل ده انضرب في الخلاط جوه دماغهم وخلاهم يسوقوا فيها بقى ويشتغلوا في الازرق، خطف وحرق مقرات والكلام اللي حكيناه ده كله. والعنف بتاعهم بدا يتزحزح من الشيوعيين لكل التيارات الاشتراكيه زي الاشتراكيين الديمقراطيين. في الوقت ده الاحزاب السياسيه حتى خصوم الشيوعيه والاشتراكيه كانوا قافشين ومش عاجبهم البلطجه دي، حتى لو كانت البلطجه دي ضد خصومهم السياسيين. عشان كده الأحزاب عملت جبهة اسمها جبهة الشرعية، وانضم ليها أحزاب من تيارات وأفكار مختلفة، وهدف الجبهة دي هو أنهم يواجهوا أفكار حركة لابوا ويقللوا خطرهم على النظام الديمقراطي في فنلندا. وفعلا قدروا يواجهوا خطر وبلطجة حركة لابوا لغاية ما تم حلها خلال سنتين ثلاثة بس بسبب أعمال عنف واشتراكهم في محاولة انقلاب فاشلة. وعشان ما تتخيلش حضرتك ان القصص دي كلها قديمه وان الكلام ده كان زمان، يعني ايام الفن الجميل والسياسه النظيفه، احب اقول لك ان الكلام ده حصل في الانتخابات الرئاسيه سنه 2016 في النمسا، لما جوله الاعاده كانت بين اتنين مرشحين، واحد من اليمين المتطرف اسمه نوربرت هوفر، وقصاده مرشح من تيار الخضر اسمه الكسندر فاندر بيلن. الراجل اللي اسمه هوفر بتاع اليمين المتطرف ده اللي كان بيقول على نفسه انه من اشد المعجبين بمارجريت تاتشر رئيسه وزراء بريطانيا الوليه العافيه المفتريه، كانت أفكار وأفكار حزبه عدوانية جدا ضد المسلمين وضد المهاجرين، لدرجة أن بعض الصحف والمواقع قالت أنه ترامب بتاع النمسا. المهم أنه كان في حزب يميني بس من اليمين المعتدل وهو حزب الشعب النمساوي، وكانت الانتخابات دي اختبار للحزب ده عشان نشوف بقى هيختار أنه يكون يميني ويدعم هوفر اليمين المتطرف، ولا هيختار أنه يكون معتدل ويدعم فاندر بيلن المعتدل حتى لو كان المعتدل ده من طيار تاني. والحزب قرر أنه يدعم فاندر بيلن اللي فعلا نجح في الانتخابات على الحروكروك، يعني فرق 300,000 صوت بس. الخلاصه يعني ممكن تكون حاسس اني بحكي لك قصص وحواديت شويه منها ابيض واسود وشويه منها بالالوان، اللي من السويد واللي من بلجيكا واللي من فنلندا واللي من النمسا، وممكن القصص دي من غرابتها بالنسبه لنا تخليك تحس اني بحكي لك حواديت الف ليله وليله يعني، وتلاقيك دلوقتي بتقول ايه ده هو في كده. بس المهم القصص والحواديت دي عاوزين نطلع منها بايه؟ عاوزين نطلع منها بنقطه بسيطه خالص، عاوزين نقول ان السياسيين الكبار لما يكونوا فعلا كبار بيبقوا عارفين ان هم ممكن يتحالفوا مع خصومهم السياسيين عشان يحافظوا على البلد، ممكن يتنازلوا عن شوية من أفكارهم وأيديولوجياتهم عشان يحافظوا على البلد، ممكن يخسروا انتخابات عشان يحافظوا على البلد، ممكن يعصروا على نفسهم الليمون عشان يحافظوا على البلد، ممكن يرفضوا العنف في الشارع حتى لو العنف ده بيعور خصومهم وبيعلم عليهم، بس عشان يحافظوا على البلد مش يبقوا فرحانين بالبلطجية والبلاك بلوك وحرق المقرات بتاعت خصومهم. ودينا حكينا ان في ناس على ظهر الكوكب اللي احنا عايشين فيه بيعملوا كده، بيعملوا ده عشان يحافظوا على بلدهم وعلى السيستم اللي في البلد بدل ما البلد كلها تخيش في الحيط، لانها لما تخيش هتخيش بيهم كلهم. وهو يا سيدي في ناس نجحت، مش كل الناس بتفشل، والناس اللي نجحت دي نجحت عشان عندها حرفنة في السياسة، بيعرفوا امتى يضحوا بمصالحهم السياسية والانتخابات عشان يعدوا بالبلد لبر الامان. الناس دي عارفة ان التنازلات بتعدي الازمات، وانهم لو قفلوا دماغهم وبصوا تحت رجلهم هيروحوا كلهم في داهية. عشان كده زي ما قلنا السياسيين والنخبة عليهم مسؤولية كبيرة في الحفاظ على البلد، وزي ما قلنا برضو تجارب البشر اشكال والوان، واللي يعيش ياما يشوف لو هو عاوز يشوف. ودينا شفنا اللي فشلوا، ودينا شفنا اللي نجحوا، ودينا مكملين في القصص، ولكن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول فنشوفكم على خير إن شاء الله.